إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، المساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. وقد أضاف الله تعالى المساجد إلى نفسه إضافة إجلال وتشريف، وتوعد من منع ذكره فيها وسعى في خرابها، توعده بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، فقال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولما كانت المساجد أحب البلاد إلى الله تعالى، لم يكن غريبا أن يرصد لبنائها الأجور العظيمة. أخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من بنى مسجدًا لله كمفحص قطا أو أصغر بنى الله له بيتًا في الجنة. والقطاة يعني الطائر. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: قوله كمفحص قطا هو موضعها الذي تخيم فيه وتبيض، لأنها تفحص عنه التراب، وهذا مذكور لإفادة المبالغة في الصغر. وإلا فأقل المسجد أن يكون موضعًا لصلاة واحد. من بنى لله مسجدًا ولو كبيت الطائر بنى الله له بيتًا في الجنة. أرأيتم أبنية الجنة عباد الله؟ لبنة فضة ولبنة ذهب، وملاطها أي ما بينها المسك. هذا بناء عظيم وفضل جليل. أيها المسلمون، لقد حثت الشريعة على محبة المساجد وتعظيمها وتنظيفها وتطييبها. أخرج أبو داود والترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة على قوله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور: يريد المحال التي فيها الدور، ومنه قوله: سأريكم دار الفاسقين. يعني ليس المقصود بناء المسجد في البيت، وإنما في الأماكن التي فيها بيوت. وأخرج مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه،
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه دعوه، فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني صبه، وأخرج الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. أيها المسلمون، إن للتعلق بالمساجد فضائل كثيرة منها. الأول: المتعلقون بالمساجد يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. قال الله تعالى: في بيوتنا أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الثاني: من تعلق قلبه بالمسجد أظله الله يوم القيامة في كربات المحشر، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إن الشمس يومئذ عباد الله تقترب من الرؤوس حتى تكون على قدر ميل واحد، وهو الميل الذي تكتحل به المرأة. تخيل أن الشمس فوق رأسك على مقدار ميل، ويتصبب العرق حتى يغوص في الأرض 70 ذراعا، ويبلغ من الناس حتى يلجمهم إلجاما، وطول أحدهم 60 ذراعا في السماء. حينئذ يشتد الأمر وتقترب الشمس ويكثر العرق، وفي هذا الوقت يستظل هؤلاء المتعلقون بالمساجد بظل عرش الله تبارك وتعالى. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشا في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد. الحديث: فمن تعلق قلبه بالمسجد أظله الله في ظله حينما يشتد الكرب يوم القيامة. الثالث: شهد الله عز وجل بالإيمان لمن عمر المساجد. قال الله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الرابع: المشي إلى المساجد تكتب به الحسنات وتمحى به السيئات. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وصححه علامة مصر أحمد شاكر رحمه الله، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجد الجماعة فخطوة تمحو سيئة وخطوة تكتب له حسنة ذاهبا وراجعا. الخامس: الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة رباط في سبيل الله. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. السادس: المشي في الظلم إلى المساجد. المشي في الظلم لا سيما في صلاة الفجر والعشاء يا عباد الله، حينما يكون الجو مظلما يكون ذلك سببا للعبد في النور يوم القيامة. الناس يمرون يوم القيامة ولا بد لكل أحد أن يمر هذا المرور، وهو المرور على الصراط. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها. قال العلماء: هو المرور على الصراط. أرأيتم ما هو الصراط يا عباد الله؟ أحد من السيف، وأدق من الشعر، وحوله خطاطيف كأنها شوك السعدان. الناس يمرون من عليه بعدما وقفوا 50,000 سنة في شدة عظيمة، يأمرهم الله بالمرور. فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كأجاود الإبل، ومنهم من يعدو، ومنهم من يمشي مرة ويقع مرة، ومنهم من تقطفه الخطاطيف فتلقي به في نار جهنم، وتحته جهنم يضرب بعضها بعضا ويحطم بعضها بعضا. فحينئذ يا عباد الله يأتي المشي إلى صلاة الفجر التي ضيعها كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلم ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، أي زحفا كما يزحف الطفل على يديه وركبتيه. حينئذ يا عباد الله، حينما يكون الصراط مظلما أحد من السيف وأدق من الشعر، وتحته جهنم وحوله خطاطيف، يأتي المشي في الظلم إلى صلاة الفجر وإلى صلاة العشاء، فحينئذ ينور الله جل وعلا الصراط لهؤلاء. نسأل الله أن يرزقنا ذلك أجمعين. أخرج أبو داود والترمذي عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. السابع يا عباد الله، الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة يكتب له أجر المصلي كأنه يصلي تماما، وتستغفر له الملائكة. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تصلي على أحدكم، يعني تدعو له ما دام في مجلسه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وأحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ومع هذه الفضائل العظيمة التي يحصل عليها المبكر في الذهاب إلى المسجد والذي يجلس فيه ينتظر إقامة الصلاة، مع هذا فإن كثيرا من المصلين اليوم مع الأسف يتأخرون عن الحضور للصلاة، فلا يأتون إلا إذا أقيمت الصلاة، وربما يفوتهم أول الصلاة أو معظمها، ويبخلون بأوقاتهم أن يصرفوا شيئا منها في المساجد، وهذا حرمان عظيم وتعرض للوعيد الشديد. أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. وفي غير الصحيحين: حتى يؤخرهم الله في النار، حتى يؤخرهم الله في النار. بعض الناس يسمع الأذان بإذنيه يقول له: حي على الصلاة، حي على الفلاح، هلم إلى الصلاة، هلم إلى الفلاح، وهو جالس عاكف في بيته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن الحضور المساجد آدابا على المسلم مراعاتها، ومنها الأول الذهاب إلى المسجد في أحسن هيئة. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الثاني الدعاء بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد. أخرج مسلم وأهل السنن عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وأخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن حيوة بن شريح رضي الله عنه قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: بلغني أنك تحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أي عقبة. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. إذا قلت ذلك: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد، تحفظ من الشيطان سائر اليوم. وأخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. الثالث يا عباد الله من الأدب مع المسجد دخوله بسكينة ووقار. أخرج الإمام أحمد والبخاري عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، أي أصواتهم حال حركتهم، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، عباد الله، الرابع من آداب الذهاب إلى المسجد صلاة ركعتي تحية المسجد قبل أن يجلس ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء سليكن الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك، قم فاركع ركعتين وتجوَّز فيهما، يعني خفِّف. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما. وأما الحديث إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، فإنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحب في المسجد الإكثار من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والدعاء والاستغفار وتعلم العلم الشرعي. وليحذر المرء من الكلام بالباطل، فلا مكان في المسجد للغيبة والنميمة والكذب والبهتان. وإذا كانت هذه الأمور محرمة خارج المسجد فهي في المسجد أشد تحريما، وبعضهم يفعل ذلك حتى في الاعتكاف الذي هو مظنة الذكر والإقبال على الله تعالى والاجتهاد في العبادة والانقطاع عن الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فتاواه: أما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، وأما المحرم فهو في المسجد أشد تحريما، فهو في المسجد أشد تحريما. الخامس يا عباد الله من الآداب عند الذهاب للمسجد الحرص على الصلاة في الصف الأول. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان، والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، يعني يقترعوا أيهم يؤذن وأيهم يقف في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي لاقترعوا. السادس عدم التشبيك بين الأصابع وقت انتظار الصلاة، أما بعد الصلاة فلا بأس. أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد، أي قاصدا للمسجد، فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. السابع يا عباد الله والأخير عدم رفع الصوت في المساجد وعدم البيع والشراء فيها، حتى توزيع الأوراق الخاصة بالمحلات التجارية أو غيرها لا يجوز تعليقها في المسجد ولا توزيعها داخل سور المسجد، لأن هذا من البيع والشراء، والمساجد لم تبنى لهذا. أخرج الإمام أحمد في مسنده، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع عن البياضي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، يعني قراءة القرآن، فقال: إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر من يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، كيف بالكلام العادي؟ هذا من باب أولى. وأخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع، يعني يشتري، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا رد الله عليك ضالتك. هذه بعض آداب المسجد، وهذه فضائل انتظار الصلاة في المساجد يا عباد الله، فاحرصوا عليها، حرصوا على هذه الفضائل، فيوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يذهب الولد إلى أبيه يقول: أعطني حسنة فلا يعطيه، ويذهب الأب إلى ابنه يطلب حسنة فلا يعطيه، ويفر المرء يومئذ من أبيه وأمه وأخيه وأخته وفصيلته وابنه، لا ينفعه إلا عمله الصالح. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لهذا الخير وتلك الفضائل، وأن يؤدبنا بهذه الآداب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك حب المساجد، اللهم إنا نسألك حب المساجد وإعمارها بطاعتك يا رب العالمين، وبتشييدها وتطيبها وتنظيفها برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل المساجد بيوتنا، فهي بيت كل تقي وكل مؤمن يا عباد الله. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا ربنا بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، ووزراءه وأعوانه، وأيدهم بتأييدك، وانصرهم بنصرك، ووفقهم للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.